بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لقاؤنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله آل عبد الكريم، وحديث الليلة سيكون عن قوانين التعايش أو قواعد التعايش. وضيفنا ومحاضرنا لهذه الليلة هو أستاذ مساعد بكلية الشريعة قسم أصول الفقه، ورسالة الدكتوراه حول القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرها. وتقوم دار الميمان حاليا بطبع هذه الرسالة ونشرها. أما رسالة الماجستير فهي عن العموم المعنوي عند الأصوليين. هو أيضا مقدم برنامج مقاصد الشريعة بقناة دليل. أيضا هو كاتب صحفي، فله كتابات في مجلة الإسلام اليوم وفي مجلة العصر وهي إلكترونية، وكان سابقا يكتب في جريدة الوطن وفي صحيفة المحايد. الحديث سيكون على عناصر عدة، سنذكر بعضا منها أو سنذكر بعض هذه العناصر ثم نترك المجال لفضيلة الدكتور ليتحدث عن ذلك. سيتحدث عن مفهوم المواطنة وكيف نشأ هذا المصطلح. أيضا سيكون الحديث عن علاقة المواطنة بالهوية، وهل الانتماء الوطني ضرورة، ومفهوم المواطنة في الشريعة. ثم سيكون الحديث أخيرا عن أوجه التعارض بين المواطنة في الشريعة والعلمانية، وموضوعات أخرى سيتحدث حول هذا الموضوع الهام الذي حقيقة نحن في أمس الحاجة إليه ونتعرض له يوميا. فكان الهدف من اختيار الدكتور محمد ليحدثنا في هذا اللقاء. فنترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ما يقارب 40 دقيقة، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بداية أشكر الشيخ صاحب هذا المجلس وهو الأمير أحمد السديري جزاه الله خير، وكتب له ذلك في ميزان حسناته. فأنا نسمع عن هذه الثلاثائية كل خير، وكرني أيضا حضرت مع الدكتور مالك الأحمد في هذا المجلس الطيب العامر. ولعل هذه الصوالين الثقافية يستطيع الإنسان أن يدير فيها مواضيع من مثل هذه المواضيع التي قد تكون يصعب القاوة في أماكن أخرى. والشكر ثانيا لأخينا المقدم الأستاذ عبد الله الراشد الشيخ عبد الله، الله يجزاه خير على يعني حرصه على مثل هذه المواضيع. أيها الأخوة الكرام، أنا أريد فقط أن أدخل مدخل للموضوع قبل أن نذكر بعض قواعد التعايش. الإسلام ما دام في مرحلته أو في حالته الراهنة الحالية، والمسلمون ما دام في وضعهم الحالي وهم ضعفاء، فإنه ترى مهما قدمنا أحيانا من قيم الإسلام وعظمة الإسلام فيبقى حتى تقديمنا ضعيف، لأن الناس ترى صورة غير ما نتكلم عنه. فلذلك لما كان الإسلام قويا، أقول لما كان الإسلام قويا وكان النموذج الإسلامي كان واضح، كانت السيادة للقانون الإسلامي في عهود ماضية، كان حتى بالفعل التطبيقات كانت جميلة، وكانت حتى الشريعة يعني تؤخذ فعلا بقناعة وبروح عالية. فأقول ما دام نحن نعيش في هذا الوضع اليوم المتخلف إلى حد كبير، فإننا مهما سعينا أقول سنبقى نعم نقدم، لكن لابد أن يكون هناك قوة للمسلمين حتى تكون فعلا شريعتهم مقبولة وقوية. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، اعذرونا احنا الأصوليين عندنا دائما مقدمات. المقدمة الثانية، الحقيقة أن مثل هذه المواضيع اختفت، أصبح هناك مواضيع أخرى أقل أهمية وقد تكون تفصيلية جزئية طاغية على الساحة الإسلامية اليوم. والحقيقة أنه مثل هذه المواضيع الكبيرة هي اللي تقدم شريعتك، هي اللي تقدمك للناس أكثر مما تقدمه المواضيع الجزئية التفصيلية. لكن هناك أسباب، يعني المسلمون اليوم بغض النظر عن الواقع القائم هم يريدون المحافظة على أصولهم، وحتى لا يعني يكتسحوا من خلال الانحرافات الأخلاقية والتغريبية الشديدة جدا. فلذلك أصبحوا مهتمين بالحفاظ على الهوية أكثر مما هم يسعون إلى معالجة الواقع. وهذه واضحة جدا في كثير من كتاباتنا وبحوثنا وتصرفاتنا وأيضا ما نطرحه من مواضيع. ولذلك إذا كنا سنسير في هذا الطريق اللي هو البقاء على البحث في الجزئيات والتفصيلات وطرقها بشكل كبير بحيث تصبح هي الغالبة، وهذا يدل عليه دائم أسئلة الناس، استفتاءاتهم. أنت تعرف شلون الناس الآن يفكرون؟ من خلال أسئلتهم، من خلال طريقتهم في يعني في الحرص على المعلومة التي يتلقونها. فما دام مثل هذه المواضيع، والشيخ عبد الله في البداية يعني طرق أو ذكر أنه بحاجة فعلا، وأنا أعتقد أنه بحاجة شديدة إلى البحث والتقصي وإظهار ما يمكن إظهاره من هذه المواضيع، سواء قوانين التعايش أو مثلا ما يتعلق بقيم الحرية والعدل وحقوق الإنسان. كل هذه بحاجة ماسة أن تكون حاضرة، ولما أقول حاضرة لا أقصد أن تغيب باقي المواضيع، لا، بس حضور مثل هذه المواضيع هي أصول كلية شرعية. الإسلام في أول ما نزل في مكة كان نزل بالأصول القطعية الكلية العامة، ولذلك لم يحدث النسخ إلا في الجزء في القرآن المدني، أما في المكي فالنسخ فيه قليل جدا. ليش قليل؟ لأنه كان ينزل بأصول كلية عامة وقطعية، الكليات والقطعيات العامة لا تنسخ، إنما هي التي، ولذلك أول ما بدأ يعلم الناس يعلمهم هذه المبادئ القطعية، الإحسان، العدل، كل القيم الأخلاقية الكبيرة جدا التي فعلا تحفظ أو تقدم الشريعة بشكلها الكبير الذي ممكن أن يكون فعلا واضحا أمام الناس، وليس واضحا فقط أمام المؤمنين المسلمين. فهذا فقط المقدمة الثانية عن أهمية مثل هذا الموضوع. ثالثا أيها الأخوة، سندخل في موضوع قواعد التعايش، وستتطرق لبعض ما ذكره الشيخ عبد الله في المحاور عما يتعلق بالمواطنة. قواعد التعايش الحقيقة في قواعد وفي قيم، أنا سأحاول أن يعني أستخلص القواعد من القيم، لأنه في ناس تخلط بين قاعدة وبين قيمة، يعني الحرية، العدل، هذه قيم، هذه ليست قواعد. القاعدة لها مفهوم آخر، ما أريد أن أدخل في مفهوم معنى القاعدة إلى آخر، بس أقول أنه في قيم وفي قواعد. من ضمن القواعد مثلا القاعدة المهمة في موضوع التعايش اللي هو أن الله سبحانه وتعالى أسس هذا الكون وخلق الناس ليتعارفوا، هذه قاعدة عامة، أنه أساس مبدأ الخلق كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو أساس مبدأ الحياة البشرية أو السنة الكونية التي تدل بمعنى أنه خلقناكم بشر. الآن ما في صفات، لا مسلم ولا كافر ولا بوذي ولا هندي ولا يحزنون، الآن هذه صفة الناس أنهم خلقهم كناس نعم. مما يدعم هذه الصفة أو هذا المبدأ أو هذه القاعدة أن الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، يعني الآن دخلنا في موضوع أنه الإنسان مكرم، وحتى يتم هذا التكريم بأصول صحيحة لابد أن يكون له عدل وحرية حتى يمكن أن تنطبق عليه أوصاف الكرامة، وإلا كيف سيعيش، كيف سيسمع، كيف سيقتنع. إذن ولقد كرمنا بني آدم، هذه قيمة الحقيقة أكثر من أنها قاعدة، اللي هو تكريم الإنسان. هذه القاعدة الأولى التي أردت أن أنبه لها، وهي قضية أن الله عز وجل خلق الناس، خلق البشر، وهذا الخلق المقصود فيه أيضا لتعارف، وله اللام للتعليل. هذا التعارف هو جزء من مفهوم التعايش الذي نحن بصدد الكلام عنه. يعني أنت شلون تتعارف؟ لابد أن يكون عندك علاقة مع الآخر، هذه العلاقة هي علاقة تعايش. طيب ننزل شوي، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته في المدينة، وهي القاعدة الثانية التي أريد الحديث عنها. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في طور تأسيس هذه المملكة التي ستكون لها شأن كبير جدا. طبعا فيه أجناس وفي طوائف وفي أديان وفي قبائل، وفي ناس بدأوا يدخلون الإسلام، وفي ناس لا زالوا على الوثنية، وفي يهود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع اليهود؟ قام وسوى معهم وثيقة، عهد، ميثاق بيننا وبينكم، وذكر فيه، هم ذكروا تقريبا 69 مادة فيها الوثيقة، اللي أحصوا مواد الوثيقة. طبعا الوثيقة فيها خلاف في سندها، واشتغلوا عليها ضيدان اليامي في جامعة الملك سعود وشخص آخر، منهم من وصل إلى تضعيفها الوثيقة، ومنهم من وصل إلى تحسينها وقال هي حسن لغيره، يعني سند هذه الوثيقة. على كل حال الوثيقة يبدو أنه من شبه قول المتفق عليه بين عامة المسلمين والعلماء والفقهاء العمل بما فيها. فأحيانا مثل بعض الأحاديث التي تشتهر وإن كان في سندها ضعف لكن يؤيد بعضها بعضا من شواهد أخرى. فعلى كل حال الوثيقة فيها نص اللي هم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم طبعا يهود. من هذه القاعدة استنبط فقهاء الإسلام قضية مهمة جدا، أنه حتى تتم التعايش الصحيح السليم بين في المجتمع الواحد لابد أن يكون هناك مساواة في ماذا؟ في الحقوق والواجبات. طبعا سنتكلم بعد قليل ما هي الحقوق وما هي الواجبات حتى ما تفهم بشكل عام، لأنه أيضا الإسلام لا يعطيك نص جزئي ثم يقولك راح توكل على الله اعمل بهذا النص، هذا غلط كبير. يعطيك نص جزئي لكن في نص جزء آخر لازم تجمعه بعضه مع بعض عشان ما يكون هناك تعارض. فهذا الحديث بهذا المفهوم عام جدا، لهم ما لنا، يعني هذا الحديث يدل على المساواة التامة في كل شيء في الحقوق والواجبات، لكن هناك تقييدات سأتعرض لها بعد قليل حتى يكون يعني الكلام منضبط. لكن هذا نص واضح جدا على أصل المساواة، وأدلة كثيرة تدل على أصل المساواة بين الناس كناس كبشر، لم ينظر الآن إلى معتقدهم ما هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسس، لأن الآن المنظور فيه في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود منظور فيه إلى الناحية البشرية أكثر من النظر إلى أوصافهم في معتقدهم، ولذلك قال لكم ما لنا وعليكم ما علينا. طيب قلنا أنه هذه تدل على أصل المساواة بين الناس في الحقوق طبعا والواجبات، يعني هم سيعيشون معنا، هل سيؤدون واجبات بس؟ أي مسلم مخالف ولا غير مسلم لما يعيش معك تحت قانون الإسلام تحت حكم الإسلام، هل ما يكون إلا عليه واجبات فقط؟ هنا ستخل بقيمة العدل لما تقول والله فقط أنت مطلوب منك واجبات. طيب وحقوق؟ نعم، ننزل للمرتبة الثالثة أو القاعدة الرابعة وهي قاعدة الحقوق، اللي هو لا يمكن أن يتم التعايش إلا برعاية الحقوق. ثم ندخل في تفاصيل في هذه الحقوق. في حقوق عندنا ممكن نجمعها هذه الحقوق بقاعدة الضروريات الخمس. قاعدة الضروريات الخمس تقول، القاصديون لما قالوا الضروريات الخمس قالوا هذه الضروريات الخمس هي ضروريات أتى بها الإسلام أو الشريعة ودلت عليها الآيات والنصوص دلالة قطعية ثابتة، فهي ثبوت هذه الضروريات ثبوت قطعي لا إشكال فيه بإجماع المسلمين كلهم. طيب هذه الضروريات كما هو معروف عند الجميع اللي هو الدين والنفس والمال والعقل والعرض. خمسة ضروريات مهمة جدا يقولون بهذا النص، لا تقوم الحياة إلا بها. طيب لا تقوم حياة من؟ حياة الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، ما يمكن أن تقوم حياة إلا بهذه الضروريات الخمس، ما يمكن أن يتم تعايش بين البشر إلا بهذه الضروريات الخمس. طيب هذه الضروريات الخمس نعطيها غير المسلم، كيف نعطيها غير المسلم؟ نقول نوفر لغير المسلم الذي يعيش تحت حكم الإسلام نوفر له هذه الضروريات الخمس حتى يتم التعايش، لأن التعايش الآن أصل كل مبدأ لابد من قيامه ولا لن يكون هناك حياة أصلا. طيب هذه الضروريات الخمس اللي هي الدين كما قلنا. طيب كيف فسر علماء الإسلام موضوع الدين؟ يعني كيف يمكن أن يعيش الذمي داخل وطن الإسلام ويحفظ له حقه في الدين؟ قالوا نحن الآن في دولة إسلامية وتحت حكم إسلامي، هذا الذمي يمارس طقوسه وشعائره داخل مكانه داخل منزله داخل سكنه، لا يجوز له إظهار صلبانه، لا يجوز له نشر دينه، لا يجوز أن تظهر كنائسهم في وسط المسلمين، يعني في وسط الدولة المسلمة، يعني كل شعائرهم تكون داخلية، وبذلك أنا أعطيته حقه في الدين حقه في المعتقد وحفظت له دينه بهذا. طيب هو ذمي وبيننا وبينه إيش؟ ذمة الله ورسوله، فنحفظ له نفسه ولا لا؟ ما يمكن أن يعيش دون أن يكون هناك أمان وضمان ولا لا؟ يبغى يعيش وهو والله مهدد ما يمكن يعيش، فلذلك لابد أن بهذا الذمة حفظنا له نفسه. ولذلك يقول القرافي ولو قصد أهل الحرب ذميا في دار الإسلام لوجب علينا نحن المسلمون الدفاع عن الذمي، وحتى لو متنا دون ذلك لو أدى بنا أن نموت دون ذلك، يعني نموت دون الذمي، لأنه أصلا في ذمة الله ورسوله، يعني حنا حفاظنا عليه ترى لأنه في ذمة الله ورسوله، وذمة الله ورسوله لها شأن عندنا، فإذا لا يمكن أن يعيش إلا بحفظ نفسه، وحنا نعطيه هذا الحفظ بالعهد حتى سواء كان مسلما سواء كان غير مسلم يعني جزء من الدولة الإسلامية أو كان وافدا مثلا مثل اللي لهم عهود مؤقتة مثل الأجانب الموجودين اليوم، أيضا هم يعيشون تحت حكم الإسلام وإن كان عهدهم مؤقتا يجب أن تطبق لهم هذه الحقوق الخمس ما دام بيننا وبينهم عهد. وفي فرق مهم جدا وأنا راح أتطرق له إن شاء الله بإذن الله يعني إذا بقي وقت، أنه حنا الآن في النظرية الإسلامية في موضوع الحقوق حنا مبدئيين، ما احنا نفعيين، يعني حنا ما نعطي الحقوق عشانه أبيض ولا أسود ولا عشان عشانه ينتمي لهذه التراب، لا. ولذلك هذا الفرق الكبير بين المواطنة في مفهومها الإسلامي والمواطنة بمفهومها العلماني الغربي. المواطنة بمفهومها الإسلامي عامة، الحقوق ينالها كل إنسان بغض النظر عن أي صفة أخرى. المواطنة في المفهوم الغربي تنالها بالجنسية بانتمائك للتراب، ولذلك هم شرحوا موضوع المواطنة قالوا رابطة ترابية بحدود جغرافية تساوي في الحقوق والواجبات بين كل المنتمين لهذه الأرض. معنى ذلك أن الذي لا ينتمي برا كرت أحمر ما لك شيء عندنا، انتمي للأرض ونعطيك الحقوق. لكن هذا غير موجود، يعني صحيح اليوم صار عندك وضع الدول مختلف عن ما هو سابق، صار عندك دول قطرية بس حنا نتكلم كأصل للقانون الإسلامي لا يفرق بين أحد وأحد، الجميع أمام الحقوق الضرورية الخمس سواسية كلهم يعطون بنفس القدر. ولذلك هذا فرق مهم بين المواطنة وبين يعني بين 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 مفهوم المواطنة في مفهومها الإسلامي ومفهومها الغربي الذي نشأت. هي نشأت عام 1789 ميلادي عقب الثورة الفرنسية، كانت تهدف إلى المواطنة يعني كنشأة كانت تهدف إلى ماذا؟ إلى إزالة سلطة الكنيسة وسلطة الدولة وسلطة العادات والتقاليد، ونشأ على أثرها مصطلحات العقد الاجتماعي المجتمع المدني إلى آخره. فالمواطنة في النهاية هي كما قلت لكم رابطة تجمع الناس وتمنع من ظهور أي هوية أو خصوصية، بمعنى أن هوية الدولة وطنية ما هناك أي هوية أخرى تزاحم هذه الهوية، فليس هناك عرق فوق عرق أو دين فوق دين، الكل سواسية في الدولة الوطنية بالمعنى العلماني، الكل سواسية ولا يمكن أن يسمح لأي هوية أن تتصدر أو أن تزاحم هوية الدولة الوطنية. كل الناس يعيشون بخصوصياتهم بأديانهم بأعراقهم ضمن إطار محدد تحدده لهم الدولة، لكن ما في أحد يجي يحكم باسم دينه. ولذلك تعرفون مبدأ فصل الدين عن، ولكن هذا المفهوم لا يمكن أن يقبل عندنا ولا يمكن أن نعيش في ظله، لأنه حتى لو قارنا يعني اليوم اللي أعجبوا بالمفهوم المواطنة بمفهومها العلماني جزء من كان حقيقة لما يشوفون أوضاع سلوكيات العالم الإسلامي، طبعا سلوكيات مزرية بلا شك. ولذلك تأتي أهمية أن يكون هناك صراحة إظهار لحقائق الإسلام الكبرى، وهي اللي إذا قويت وقوي الإسلام أصبح في راح يقتنعون الناس بها. أما في الوضع الحالي الحقيقة أنه في إشكاليات كبرى في الموضوع، لأن صراحة المفهوم العلماني مفهوم فاتن فتنة، هو في النهاية يقولك أنا أحررك من كل السلطات والعادات والتقاليد والأديان، تعال أنت تحلم اليوم بكرة تبغى تقول حلمك في أي مكان، تبغى تتكلم بأي كلام، تبغى ما عندك مشكلة، المهم لا تحكم باسم الدين ولا باسم العرق ولا باسم القبيلة، تحكم باسم هوية الدولة الوطنية، الجميع سواسية. فهو مفهوم يجعل من بعض الناس يقبله لأنه يشعر أنه في ظله يتحرر من كل شيء، يتحرر عقله وفهمه. ولذلك ما يمكن أن نزاحم هذا المفهوم إلا أن تكون لنا فعلا سيادة للشريعة نفسها، ما لم تكن للشريعة سيادة فما يمكن أن تقنع الناس إلا بصعوبة بالغة أو يكونون متعاطفين أكثر من أنهم، لأن السلوكيات في العالم الإسلامي والعربي والداخل والخارج مضرة منعكسة على كثير من قيمه وأخلاقياته. هذا هو القانون الرابع. طيب قانون مهم جدا وهو أن هذه الشريعة شرعت لمصالح العباد في الدارين في الدنيا والآخرة. طيب لمصالح العباد يعني ما يمكن أن يتم تعايش إلا بتحقيق هذه المصالح، وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين البشر جميعا، ولذلك أصبح هذا التعايش ضروري بين كل من يعيش داخل نطاق واحد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة رغم الاضطهاد والتعذيب الشديد الذي تعرض له، الحقيقة لما تتأمل ما تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يقيم والله يعني معارضة لما هو قائم رغم أنه حكم وثني، لأنه داخل وحدة واحدة، لأنه في النهاية أنت إذا تعيش داخل إطار واحد مهم جدا أن تحافظ على الوحدة العامة المشتركة، لأنه أي إثارة لهذه الفتن الداخلية مضر على أوضاعك الخارجية. وبالتالي كان هناك من النبي صلى الله عليه وسلم حفاظ، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعارض أو انتقل إلى المدينة وبدأ أصبح هناك كيان مقابل كيان. أما تأسيس كيانات داخل وحدة واحدة هذا في إضرار كبير، وغالبا مفاسده أكثر من مصالح. ولذلك شدد الإسلام صراحة في موضوع الخروج تشديد بالغ جدا جدا، يكاد أن يصل إلى حد الاستحالة، لأنه ما يمكن داخل كيان واحد أن تجمع لي مجموعة كيانات، صراحة غالبا تؤول إلى فساد عريض. لاحظ أنت كل التجارب التاريخية القديمة واليوم الحديث العراق، لما شبت الفتنة بين الكيانات الموجودة سنة وشيعة وأكراد، ما عاد يستقر المجتمع، ما يمكن أن يستقر. ولذلك أصبح التعايش هنا ضرورة، ضرورة قصوى، ما ينظر فيها إلى ما يعني من أنت، يعني ما هي صفتك، لأن الآن أمام ضرورة، ضرورة حياة، إما أن تعيش أو لا تعيش. ما هي يعني المسألة تعدت مسألة والله أحاكمك بناء على سلامة معتقدك، هنا لا يأتي التحاكم أو لا يأتي الصفة، صفة العقيدة تأتي في أمور أخرى، نعم سنتطرق لها، بس في أمور الحياة العامة يعني إقامة الحياة ضروري جدا أن يكون هناك نوع من التعايش الذي لا يؤدي إلى التشرذم أو يؤدي إلى وجود كيانات وتصارع داخل إطار واحد. وأقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة رغم كل الاضطهاد والتعذيب والحبس ورغم كل ما وكان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، مو كان ما عنده قدرة، لا في قدرة، ضعيف صحيح لكن في قدرة أنه يعني يهدد الكيان الواحد الموجود، خرج برا وفعل ما فعل، ثم يعني تعرفون بقية السيرة. طيب هذه تقريبا يعني أهم القوانين. فيه قانون خامس مهم، ما عدا الحقوق الضرورية، قلنا للصور أنه في مجتمع الآن تحت قانون إسلامي ويعيش معنا أقباط ذمة، طيب عطيناهم الحقوق الضرورية، قلنا والله تمارسون دينكم نعم بس داخل أماكنكم الخاصة، وهذا يعني عليه جماهير أو عامة أهل الإسلام على أنهم لا يجوز لهم ممارسة شعائرهم خارج نطاقهم. طيب نحفظ لهم أنفسهم، نعم لأنه لا يمكن أن تتم حياتهم إلا بحفظ وكذلك أموالهم. طيب لهم حريات في البيع والشراء، نعم لهم يعني الأصل أن لهم مطلق الحرية في البيع والشراء، وحتى في الأمور الاجتماعية اللي هو ممكن والله التقارب منهم والزواج منهم كما هو معروف، لا أريد أن أدخل في مسائل تفصيلية جزئية. فيما يتعلق بحفظ عقولهم والله ضروري جدا أن يكون لهم مدارسهم، يكون لهم تعليمهم، يكون لهم والله نفقة، ضمان اجتماعي، هذا كله لا يمكن أن تتم الحياة، قيام الحياة إلا بهذه الأسس اللي كفلها حتى الإسلام اللي هي الحقوق الضرورية. طيب ما عدا الحقوق الضرورية اللي قلنا لا يمكن أن تقوم الحياة إلا بها، هناك أشياء أخرى قد في تحت ظل القانون الإسلامي يميز فيها بين المسلم وغير المسلم، هل هذا يضر بالتعايش ولا ما يضر؟ طبعا أنا ما راح أتطرق مع المسلم المخالف لأن هذا موضوع صعب ومعقد والكتابات فيه قليلة، وأنا أعرف واحد الأيام سجل رسالة لحقوق المسلم، حقوق المسلم المخالف عقدين ثم نهون، موضوع جدا حساس وصعب. بس خلينا نقول غير المسلم، عطيناه الحقوق الضرورية تمام اللي هي يضبطها القواعد الخمس اللي هو إلى آخر. طيب هل ممكن هذا الذمي يصل إلى مناصب قيادية في الدولة؟ في المفهوم العلماني يصل، أوباما وصل ولا لا؟ ما عندك أي مشكلة، وصل لأنه إلى آخر. طيب في المفهوم الإسلامي هنا نجي نقول والله موضوع العقيدة له أثر، موضوع العقيدة هنا له أثر، أنا أعطيتك الحقوق الضرورية نعم أعطيتك، طيب أنت بمناصب، تبي والله مناصب بعد دينية، تبي قيادة، تبي وزارة، تبي الموارد في الأحكام السلطانية، فرق بين منصبين، قال يعطون المناصب التفويضية أو التنفيذية بس ما يعطون المناصب التفويضية. أقرب لكم الصورة، الماوردي يشرح لك التفويض والتنفيذ، التفويض هو مثل رئيس مجلس الوزراء، التنفيذ مثل أي وزير، فيقول ما يصل إلى رئيس مجلس وزراء لكن يصل إلى وزير، ما عندك مشكلة. التجربة الإسلامية دلت على وصولهم، طيب وصلوا كيف وصلوا؟ يعني في يعني حوادث ونماذج وصل فيها يهود ونصارى لمناصب عليا. طيب السؤال الآن، هل وصلوا لأنها حقوق لهم مثل مال المسلمين، ولا وصلوا لأن المسألة متعلقة بمصالح ومفاسد؟ الظاهر الذي يعني يدل عليه أنهم وصلوا لأن هناك مصالح حاجة فوصلوا، أما كحقوق لا والله، موضوع الحقوق فيه حد أدنى، هذا ضروري وواجب علينا أعطيناهم إياه. ما بعد ذلك هنا فيه مسألة مهمة جدا، هنا تتعلق، هنا يدخل موضوع المعتقد، هنا تجي تحاسب على موضوع المعتقد، هنا ممكن تحاسب على موضوع المعتقد، تقول والله أنت ما أنت مسلم ما تصل، لأن هنا في نوع من اختراق لسيادة الإسلام، وفي ما يتعلق بأنه والله الإمام عندنا له مفهوم أنه ليس إمام فقط حاكم، إنما هو إمام في الدين ويترتب عليه يعني أحكام كثيرة. طيب شلون؟ فلا بد أن يكون معتقدك سليم وصحيح وتكون مسلم. فدخلنا المعتقد حنا، بس متى دخلناه؟ دخلناه فيما عدا الحقوق، دخلناه فيما لا يتعلق بالحقوق الضرورية. الحقوق الضرورية لا تكاد تجد تفريق بين مسلم وكافر، أرجو أن يكون هذا واضح. طيب نتعدى شوي، نأتي إلى صور التعايش الموجودة حاليا، وهي اللي تقريبا ما راح أطيل عليكم فيها لأنه الوقت أيضا محدود. صور التعايش الموجودة ممكن أن نقول عندنا ثلاث صور للتعايش. الصورة الأولى التعايش المحدود. كيف المحدود؟ القاصر على المنتمين للفكرة أو المنهج، بدون ما راح أمثل بأحزاب أو تيارات أو قوى إلى آخر أو كتل، لكن أقول هذه الصورة موجودة وهي صورة مغالية جدا، يعني هذه لا تستطيع أن تعيش إلا من خلال دائرة ضيقة ومحدودة، من ينتمي لها فهو يعيش، من لا ينتمي فلا يعيش، وهذه الدائرة لو حكمت فستقضي على كل الحقوق الضرورية، بمعنى أنه ما يمكن أن يعيش داخل المجتمع إلا من يؤمن ويلتزم بهذا المنهج أو الفكرة التي أؤمن بها. ولذلك أنا أستطيع أمثل بالرافضة يعني، ولا إشكال في ذلك، وأعتقد أنهم بالفعل يعني لما في إيران تشاهد 20 مليون مسلم، خاصة فيما إذا جاءها حكام مثل يعني أحمد نجادي، لا قبل أحمد نجادي كان عندهم يعني رفض شديد لإعطاء أبسط الحقوق، وهذا هذا هنا تأتي يعني المسألة كدين وكشرع. نقول لك هذول يطبقون لا شريعة ولا قانون، يطبقون منهجهم الخاص الذي يمنع حتى الحقوق الضرورية، لا مدارس لا مساجد لا تعليم لا صحة، يعني يعيش فعلا بدون مسمى إنسان. وحنا قلنا لكم مسمى الإنسان مهم جدا في تصور الشرعي، ولقد كرمنا بني آدم، أقول حرم أهل السنة اللي عندهم، يعني إن كانت يعني إحنا لسنا عندنا قراءات يعني واضحة جدا بحكم التكتم الإعلامي الشديد أصلا، لكن ما هي بعيدة يعني على الرافض أنهم يسوون أكثر، خاصة في ظل العصبية الشديدة. للأسف حتى فيه يوجد فئات من المسلمين فعلا لو تمكنوا لا سحقوا يعني لا أعدموا حتى إخوانهم الذين ينتمون معهم، وهذا موجود يعني، هذا التطرف الشديد جدا أعتقد أنه موجود بصور مختلفة، يعني في جماعات لما يصلون إلى مناصب إدارية يبدأون يشتغلون على موضوع سلامة المعتقد وعلى موضوع هذا منا وهذا خارج عنا. هذا التحكيم داخل أوساط مسلمة، فكيف إذا كانوا يعني مع غير مسلمين؟ فلذلك هذا الصنف اللي هو التعايش المحدود القاصر على من ينتمي للفكرة والمنهج للأسف الشديد أنه موجود، ويجب أن لا يوجد حقيقة، لأن نحن سنتكلم عن المنهج اللي الذي يجب أن يكون أو المفترض أن يكون لمطابقة لأصول الشريعة العامة. أقول هذا المنهج خطير جدا، لأنه يعامل الناس على يعني بحسب معتقدهم، كلما كان قريبا مني، مو حتى قريبا للصورة الإسلامية الصحيحة، إنما قريبا لمنهجي ينتمي لفكرتي فهو على الحق، وإذا كان على الحق فيعطى كل شيء، وإذا كان والله تصورته أنه على الباطل فيمنع من كل شيء. إذن هذه الصورة صورة مرفوضة ترى، وصورة غير مقبولة. الصورة الثانية اللي هي نسميها التعايش غير المحدود، وهي الصورة التي يعني نستطيع أن نقول نطابقها بالمفهوم المواطنة أو مفهوم التعايش في النموذج الغربي العلماني. بالفعل هي تعايش لا محدود، يعني تعايش بين الناس في مساواة تامة مطلقة جدا، بحيث الجميع يساوي الجميع، ولا فرق بين أحد وأحد، لا فرق بين ذكر وأنثى، لا فرق بين بوذي ومن يعبد الله عز وجل، وهي اللي أشرنا لها في قبل قليل، وهي يعني نستطيع أن نسميها هذه اللا محدودة، وهي التي تختلف اختلاف كبير جدا مع النظام الإسلامي. ويعني بالنسبة مثلا للوظائف في هذه الصورة، ما في فرق بين أحد وأحد، يعني الجميع يستطيع أن يصل لأي منصب، ما دام إيش؟ بشرط واحد، ما دام ينتمي لهذه الجغرافيا اللي احنا فيها، لهذا التراب، لهذه الرابطة الترابية، يعني الرابطة بينهم رابطة ترابية. فما دام أنت أمريكي خلاص تنال كل الحقوق التي للجميع، ممكن أن تصل للكونغرس، ممكن تصل إلى نعم. ولذلك أقول هذا المفهوم مفهوم فاتن شوي، يعني قد يغري البعض، لكن عندما تتأمل في عيوب كثيرة. بس هذه الصورة نحن ما نتوافق معها، هذه الصورة نحن حقيقة يعني في القانون الإسلامي نختلف معها اختلاف كبير جدا. ما أريد أن أطيل فيها لأنها أيضا تستحق الحقيقة كلام طويل، لكن ربما لضيق الوقت. فهذه الصورة الثانية مبناها على مفهوم أو مبناها على المواطنة الذي تأسس كما قلت لكم عام 1789 ميلادي، والتعايش في هذه الصورة مبني على الهوية الوطنية، وليس مبنيا على عقيدة أو دين أو عرق أو مذهب، مبني على الهوية الوطنية. طيب نأتي للصورة الثالثة والأخيرة، وهي الصورة التي نأمل أن تكون هي الصورة الصحيحة الشرعية، وهي تكلمنا عنها في القواعد، يمكن يكفي الكلام عنها، لكن بس فقط للإيضاح أو زيادة، أنه التعايش يجمع بين إعطائك الحقوق الضرورية، وأيضا كما قلنا هنا فهي صورة تجمع بين تحكيم المعتقد الدين وإعطاء الحقوق الضرورية، يعني ليس فيها رفض للأديان للدين، وليس فيها منع للحقوق، إنما فيها إعطاء الحقوق، وفيها أيضا تحكيم المعتقد في نواحي تتعلق بشأن الدولة الإسلامية. طيب هذا ما يتعلق بصورة الموضوع، اللي هو عبارة عن كما قلت لكم مقدمتين، ثم بعض قواعد التعايش اللي هي 5 أو 6 صور، ثم صور التعايش الموجودة الحالية. أختم هذا المجلس أو هذه الجلسة بأنه في الحقيقة لما تتأمل لكلام كثير ممن عاشوا داخل التجربة الإسلامية، عاشوا أو تعايشوا، ستجد أنه حقيقة عندهم يعني كلام رائع ومبهر جدا. خليني أعطيكم بس فقط اللي هو واحد من أهم المسيحيين الشرقيين، وهو فاروق الخوري أو فارس الخوري، إن كان أحد سمع عنه. يقول فارس الخوري، وهو من أعظم أو أكبر مسيحي الشرق، يقول: أنا مؤمن بالإسلام وبصلاحه لتنظيم أحوال المجتمع العربي وقوته في الوقوف بوجه كل المبادئ والنظريات الأجنبية مهما بلغ من اعتداد القائمين عليها. أقول ولا زلت أقول: لا يمكن مكافحة الشيوعية والاشتراكية مكافحة جدية إلا بالإسلام، والإسلام وحده هو القادر على دحرها. فارس الخوري أيها الأخوة الكرام هو أعظم مسيحي في الشرق، ويعد أيضا من السياسيين الكبار، أظن لبناني. طيب في هناك يعني مقولات مثل الغزالي يقول: الواقع أن الإسلام ينظر إلى من عاهدهم من اليهود والنصارى على أنهم أصبحوا من الناحية السياسية والجنسية مثل المسلمين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإن بقوا من الناحية الشخصية على عقائدهم وعباداتهم وأحوالهم الخاصة، ومن ثم فهو يقيم نظمه الاجتماعية على أساس الاختلاط والمشاركة، ولا يرى حرجا أن يشتغل مسلم عند أهل الكتاب أو يشتغل أهل الكتاب عند مسلم، واستعمال اليهود والنصارى في الوظائف الكبيرة والصغيرة أمر شائع في بلاد الإسلام إلى هذا العصر. لكن أنا أعقب على كلامه أقول: قد يكون اشتغالهم بهذه الوظائف من باب الحاجة، وليس لأن لهم حقا فيها، ليست المسألة هنا حقوق، لأنه الحقوق الضرورية هي الواجبة، ما عداها تبقى حاجة ومصلحة. سيد رحمه الله تعالى يقول: إن الإسلام دلل الأقليات، دلل الأقليات كما لم يدللها نظام آخر. بعض الفقهاء ورد عنهم تحريم سب الذم وغيبته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى قال أن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما. على كل حال هذه كلها نقولات كثيرة جدا، لا أريد الدخول في يعني ما يتعلق بأحكام أهل الذمة لأن أحكام لا تنتهي ومرتبطة بموضوع التعايش. هذا ما يتعلق بالقواعد وصور التعايش وبعض النقولات والشواهد. بقي أنا أختم يعني ختام أخير اللي هو قيم التعايش. القيم غير القواعد، عندنا القيم مثل التكريم الإنسان، مثل عندنا تحريم قتل النفس، مثل عدم جواز إكراه الناس على الدخول في الدين، مثل إقامة العلاقات الإنسانية على الأسس الأخلاقية، مثل أن كل ما في الأرض من خيرات ظاهرة وباطنة إنما خلقت من أجل الإنسان، مثل المسؤولية في الجنايات الخاصة فردية فلا أحد يؤخذ بجريرة غيره، العدل بين الناس حق لهم والظلم محرم فيما بينهم، الحوار والدعوة بالحسنى. كل هذه عندما تتواجد داخل المجتمع المسلم فهي تحقق يعني أجمل تعايش بين الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم أو أثقلت، فهذا الموضوع ترى فيه يعني أمور كثيرة يمكن تحتاج إلى توضيح، والله أعلم. والله الحقيقة يعني هو وجه الغرابة فيما يعني حصل عندنا هنا، أنه يعني أنت لما تبني حكم خاصة يتعلق بالتكفير لازم تبني بناء قطعي. يعني الإسلام ما عندك مشكلة تدخل في الظن، ترى يعني خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في أحد المعارك لما قتل في بني جذيمة هم قالوا صبأنا، يقول ابن عمر في البخاري لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، يعني ما عندهم ما يعرفون وش يقولون بس قالوا ترى حنا معكم حنا صبأنا. فخالد تعرفهم قائد عسكري وعقلية حربية ويعني لا يعني عاصر المكائد والخدع، فلذلك يعني اعتبرها مكيدة أو يعني خدعة أو نوع من التحايل، فقتل فيهم من قتل. لما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كما تعرفون قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صراحة موقف حازم وحاسم وما قال والله خالد القائد اللي له مكانه لا ثم رفع يديه أمام الناس والملأ ونقل لنا. فهذا دليل على أنه ممكن الدخول للإسلام بالظن، ما في مشكلة، بس إذا تبي تكفر ما عندك، الله يقويك كفر، بس لما تكفر تكفر بقطع ويقين مثل الشمس ولا راح تدخل في إشكاليات لا أول ولا لا آخر. بعض الشباب الحقيقة أنا أذكر جلست مع واحد ما له يعني دخول في الموضوع كبير لكن له علاقة ما وسجن، وسجنك قبلها بليلة، فكنت أكلمه وقلت يا أخي الموضوع ما يحتمل غير القطع، وأنتم يعني أحيانا تفكرون بأنه والله المسألة سهلة أنه والله ابني على غالب ظن، حتى غالب الظن ما يصلح، وإذا تدخل حتى في قتل يعني أنفس إما معاهدة وهذا لا يجوز، أو على الأقل حتى لو عندها شبهة معاهدة فلا يجوز أيضا، تدخل في قضايا ما لا أول ولا آخر. يعني
الحقيقة شكر الله للدكتور محمد ما تحدث فيه، ولا أدري هل قضية الأصولية هي علاقة بهذا الطرح أم التقديم في قناة دليل له علاقة في ذلك.
يمكن
حقيقة كما ذكر الأمير طرح متميز، نشكر الدكتور على ذلك، ومن خلال أيضا المداخلات والأسئلة التي تطرحونها يتبين أيضا استيعاب لهذا الموضوع الهام والحساس. والحقيقة أنه طرحا يعني يعالج قضية مهمة جدا، قد يكون الإنسان لأول وهلة لم يكن يتصور هذا الموضوع بهذه الصورة. عندي عندنا الشيخ أنس بن عبد الرحمن العقيل، عندنا الشيخ، فمن نبدأ بك يا شيخ أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا يا كريم. أشكر صاحب الأمسية شكرا جزيلا، وجعلنا وسأله سبحانه يجعلنا أن يجعله ممن يستعمله في طاعته. وأشكر الشيخ الدكتور محمد العبد الكريم وبقية الحضور. الحقيقة مثل ما ذكر الشيخ أن مثل الموضوع الشيخ له فيه أو قريب من الموضوع رسالة دكتوراه، والمجلس كله 40 دقيقة، أمضى 4 سنوات في يعني جهد قريب منها الموضوع. لكن بعد شكر يا شيخ محمد على تسليطه الضوء على بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، كان بودي أن يكون هناك يعني يا شيخ يعني ما أريد أن أسميها ملاحظات، إنما هي فقط أجعلها أسئلة للشيخ محمد. الكلام على توثيق الوثيقة النبوية التي هي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود التي أوصلها البعض إلى أكثر من 60 مادة بما فيها من الكلام على سندها، وما أدري ما تطرقنا إلى ما تطرق الشيخ إلى الشروط العمرية التي شرطها الشيخ شرطها عمر الخطاب رضي الله عنه، وهي أوثق من هذا بكثير يعني، بل نقل الإجماع على صحتها في كل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة، نقل بعضهم الإجماع عليها. فالشاهد يعني ما الذي جعلنا نلتفت لتلك ونترك هذا أو لعله أمر آخر؟ هذه نقطة. ثم الكلام على يعني الشروط العمرية، لأن فيها أنواع تفصيل في كثير في هذه القضية،
يمكن ما يعرفون لو توضح بعض الشروط.
الشروط العمرية التي عاهد عمر الخطاب رضي الله عليه رضي الله تعالى عنه عندما فتح دمشق، عندما فتح دمشق واختلف العلم هل هي دمشق مفتوحة أو عوهدت أو أنها صلح. الشاهد أن ذكر شروطا عمرية، يعني سميت شروطا أو الوثيقة العمرية سميت الشروط العمرية، وهي تنظيم يعني أمر جعله عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمرا نظم به علاقة المسلم أو الذمي، نظمت فيه أحكام أهل الذمة في بلاد الإسلام، وهي في الجملة محل إجماع. وذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والونشريسي المالكي والسبكي الشافعي وابن كثير كذلك الشافعي وغيرهم، ذكروا أنها مرجع أهل العلم في علاقة المسلم بغيره داخل البلاد الإسلامية، أما في خارجها فهذا أمر آخر. أقصد هل الالتفات عنها إلى الوثيقة اللي هي وإن كانت أضعف، لكن لكم يعني ما تختارون إن رأيتم صحتها، وإلا كثير من العلم ضعفها الوثيقة النبوية، التفاتكم عن الشروط العمرية إلى الوثيقة النبوية مع اليهود هل هي يعني لأمر ترونه نستفيد منها كرمكم الله؟ ثم يعني جعلت علة خلق البشر هي التعارف بمطلقه، يعني التعارف
لا مو مطلقه
جميل، هذا سؤال يعني التعارف
هل هو نقول من سنن الله عز وجل،
من سنن الله عز وجل يعني لا تكون عله، يعني لا تكون
لا عله. انا قلت سنه كونيه. أنا
جميل، سنه كونيه.
طيب يمكن تجاوزت في الكلمه، لكن اقول سنه كونيه وليست عله خلق البشر، خلق خلق البشر عباده الله عز وجل.
جميل، هذه السنه الكونيه لانه يكون هناك تعارف، إن لم تكن علة مثل ما ذكر الشيخ، وهذا لعله هو المفهوم من قصده يعني، لكن لعلها عبارة أن التعارف هذا موجود، وأن مثل ما ذكر ابن خلدون وغيره أن الإنسان مدني بطبعه، فهذا يعني لا شك أنه من لازم أن نتعايش، لكن على أي أساس يكون هذا التعايش؟ يعني على أي أساس؟ هل على أساس على أساس المفترض؟ ثم هناك يعني فقه، كما يقال فقه مثل ما تطرقتم إليه، الفقه هو ما دام الإسلام يكون قوي عزيز، فهناك فقه يسمونه فقه ضرورة، لكنه لا يجعل أساسا، لكن له فقه في حالته، فقه ضرورة وفقه حالة. كلام في هذا يطول، لكن إنما يعني ما أريد أن أخذ حق الكثير من الإخوان، إنما هي أمران أو ثلاثة ننتظر من الشيخ الإجابة عنها، وأيضا التعليق في مكة، كلام على مكة أنه إنما لم يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم مكة لئلا تكون هناك مفاسد داخل المجتمع المكي، والله أعلم. هذا ما عندي في هذه الجملة، أقول أجعلها أسئلة لكي يعني يتحد مصدر التلقي في هذه الجلسة من الشيخ محمد، والله أعلم.
المداخلة الثانية مع الشيخ غازي الوادعي، وأيضا يبقى استفسار حقيقة في ما ذكره الشيخ منصور التعايش الغير محدود والمتمثل في النظام الغربي العلماني، وأنه ليس هناك تفريق لا بين ذكر ولا أنثى ولا غيره. السؤال الذي أطرحه أنا حقيقة فيما يتعلق بالإسلام، هل هو أيضا في النظام الغربي الغربي الإسلامي غير محدود يعني تعامل مع المسلم، أم أن هناك أيضا تحفظا بالنسبة لما يتعلق بالمسلم في تلك المجتمعات؟
الشكر واصل للأمير أحمد على المنتدى هذا الثري بالأطروحات، وأيضا الأخوة والشيخ الدكتور وأيضا الحاضرين. هي كذلك ملاحظات ربما يعني لبس علي فيها، وقضية التعايش. التعايش نفرق بين التعايش تحت ظل الحكم الإسلامي والتعايش في غير الحكم الإسلامي. التعايش تحت الحكومة الإسلامية ننطلق منه من انطلاقات من الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن المؤمن لا بد أن يكون عزيز على الكافر، الكافر لا بد أن يكون ذليل، لكن لها مفهوم. كذلك قال عمر رضي الله عنه في رسالته في صحيح البخاري لما كتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كيف أكرم قوما أذلهم الله؟ وقال الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هذا تحت ظل الحكومة الإسلامية، يعني تكون الحكومة الإسلامية المهيمنة. هذا لابد أن يكون عقيدة عند كل مسلم، لابد أن يكون تكون هذه المبادئ عقيدة عند كل مسلم بغض النظر عن الظروف أو بغض النظر عن الزمان الذي نحن فيه. نحن هذا الزمان طبعا في زمن يعني يكون المسلمون فيها ضعفاء. التعايش هنا فهم مع الأسف الشديد من قبل طرف ربما يكون الخط الليبرالي أو الخط العلماني أو من تأثر بأن التعايش لابد أن يكون فيه نوع من يعني إعطاء الحقوق المعروفة المساواة والولولة وما إلى ذلك. صحيح من هذا يا أخوان أنه لابد أن نفرق بين المعاملة، أن نحسن إلى اليهودي، أن نحسن إلى النصراني، أن نحسن إلى البوذي، أن نفرق بين أن نبغضه لأن الله سبحانه وتعالى قد أبغضه. الله سبحانه وتعالى أبغض اليهودي وأبغض النصراني وأبغض البوذي وأبغض كل من كان غير مسلم، لكن هذا ما يتعارض من أن نحسن إليهم. نحسن إليهم الإحسان إليهم كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المعايشة في غير ظل الحكومة الإسلامية أو في زمن يكون في زمن أن المسلمين ضعفاء تكون العقيدة كاملة في القلوب وتكون المبادئ هي، لأنه سوف يأتي لنا قضايا مثل قضايا جهاد الدفع وجهاد الطلب وقضية أخرى مثل على سبيل المثال جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الطلب هو من الأمور الأساسية في الإسلام. من الذين تأثروا من قضية التعايش يقول: لا، ليس هناك جهاد طلب، إنما هو جهاد ماذا؟ جهاد دفع. والصحيح أنه جهاد طلب وجهاد دفع، متى ما توفر للمسلمين القوة كان هناك الجهاد ماذا؟ جهاد الطلب. هذه الأساسيات تتعارض مع قضية التعايش الذي يتبنونه اليهود والنصارى ويتبناه الخط الانهزامي. فنفرق بين هذا أيها الأحبة في الله، الإحسان إلى اليهود إذا كان في صف الدولة الإسلامية، وإلا عمر كما ذكر الأخ رضي الله عنه لما دخل بلاد المقدس فاتحا ماذا ضرب عليهم؟ ضرب عليهم شروط ربما لو ذكرت الآن استغرب منها. من ضمنها أن إذا لقي المسلم وهو راكب على دابته أن ينزل من على الدابة. هذا من الذي يعني ضرب هذه الشروط؟ عمر رضي الله عنه. وأيضا كذلك لابد أن يلبس القلنسوة ولابد أن يتميز عن المسلم. هذه الأمور هي في نظر حقوق الإنسان أنها اضطهاد وأنها ظلم وأنها لا، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر الله عز وجل، بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي أذلهم وهو الذي ضرب عليهم الصغار، وليس هنا مطامع دنيوية عند المسلم، وإنما هو انطلاق من مبدأ حتى يضيق على اليهودي من أجل أن يدخل في الإسلام وأن يبحث في الإسلام وأن ينجو في الآخرة في النهاية، أن ينجو ويدخل الجنة. هكذا هو، ليست يعني مطامع نفعية كما هي الحاصلة الآن. في عند النهج العلماني أو عند النهج المسيحي، مع أنه حتى العلماني إلا في وسط العلماني نفسه هناك انتماء للملل للمسيحية واليهودية. والشاهد الآن ما هو حاصل من حروب بين الدول، وما هو حاصل بين المسلمين اليوم واليهود والنصارى، أكبر دليل على الدافع لهذا أنه ماذا؟ الانتماء إلى الملل، نسأل الله العافية. والله أعلم، صلى الله وسلم. والحقيقة أن الموضوع هذا شائك، ربما أن الدكتورة حقيقة نعذر فيها لأنه شائك جدا ويحتاج إلى تفصيل، وكل جزئية تحتاج إلى تفصيل حتى لا تفهم، يعني حتى لا يحمل، لأن الكلمة كلمة التعايش هذه لها وجهان، وجه هكذا والوجه الشرعي حقيقة أن يعني يوضح. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، ابن القيم ألف في ذلك أهل أحكام أهل الذمة، وذكرت هذه الأمور، وأن غير المسلم له عليه حقوق وله واجبات فيها، وعليه واجبات في ظل الحكومة الإسلامية. والله أعلم، وصلى الله.
لأن الموضوع مهم والتفاصيل الكثيرة جدا التي جزء منها كبير محل خلاف يؤدي في النهاية إلى صراعات، فما أرى أنه في حاجة كبيرة صراحة للنقاشات المطولة حول التفاصيل التي فيها اختلاف كبير جدا بسبب اختلاف حتى في طريقة النظر أو طريقة الاستنباط، خاصة ونحن نقول الأهمية تأتي لأنه احنا فرطنا كثير في كثير من أمورنا الشرعية، دخلنا في صراعات كثيرة وتناقشنا في جزئيات فقهية وغير فقهية، وانعكس ذلك صراحة على مبادئ أصلية في الشريعة. الشروط العمرية لا أحد يقول والله أنه والله التفتنا إلى الوثيقة المدنية الوثيقة المدينة بسبب قسوة أو شدة الشروط العمرية، فهذا أعتقد أنه اتهام أكثر من أنه يعني تفهم إلى أنه والله الوثيقة المدنية ثابتة يعني في الجملة، يعني عند كثير من يعني حتى الناس الذين لا يحسبون والله على تيارات ليبرالية أو عصرانية أو علمانية ثابتة عند فقهاء وعند أئمة وعند علماء، خاصة لما تأتي للتطبيقات في الحقيقة أقولها بكل صراحة في هناك تطبيقات كثيرة جدا مخالفة تماما للشروط العمرية فيما يتعلق بالسلوكيات والتعامل مع أهل الذمة في دار الإسلام في عصور الدولة الأموية والعباسية، وستجد يعني أنواع من التكريم وأنواع من الأقوال التي فيها، ذكرت لكم أنا شيء منها اللي قول القرافي نموت دون ذلك يا أخي،
لكن ليس الحجة.
طيب خلني أكمل، أنا استمعتك بالكامل معلش. لا أنا أقصد أنه هذه الشروط، هل الشروط كانت والله أنا أريد أن أفهم صراحة الشروط، لأن الشروط فيها جزئيا هي قد تختلف كثيرا مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا.
بالضبط يا دكتور، يعني ما بتكون نافذة أكثر من الحديث الشريف،
يعني سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مع من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى من المشركين اللي هم أشد عداوة أو أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدح وثناء لملك الحبشة، أقصد هناك صور كثيرة غير الإحسان وغير حتى في القرآن الكريم الذي يصف أنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالشاهد أنه وأنا قلت هذه في البداية، إذا بتتعامل والله مع الآثار والأحاديث كجزئيات صراحة راح تقع في مطبات كبيرة، صحيح؟ يعني إذا بتاخذ كل حديث جزئيا وتنظر إليه على أنه ورد وما ورد معه شواهد أخرى أو ما يتعارض معه أو ما يمكن الجمع، ولذلك وش معنى أن يكون عندك في أصول الفقه باب كامل في كل كتب أصول الفقه اللي هو باب التعارض والترجيح؟ يعني خلني أضرب لكم مثال، عبد الجواد ياسين في السلطة في الإسلام الحقيقة جاء ورد لك حديث زي الشمس في البخاري، أنا أستطيع أقول لك والله الحديث فعلا يعني غريب جدا اللي هو أدوا الذي عليكم وأسأل الله الذي أدوا الذي عليكم وأسأل الله الذي لكم، والحديث في البخاري. الحقيقة أن الرجل جاء إلى مقطع إلى جزء من الحديث أو مو جزء من الحديث إلى جزء من أحاديث أخرى يجب أن تجتمع مع الحديث حتى ما ترد الحديث، حتى لا ترد الحديث، الحديث إذا أخذته كجزئية فيه إشكاليات صحيح، بس إذا أخذته يا أخي بالنظرة العامة بما معه من أحاديث أخرى وشواهد راح تفهم أنه والله هالمعارضة يمكن حمل بعضها على بعض. فهل الشروط العملية كانت خاصة بأهل المقدس؟ هل لها ظروف؟ هل هي عامة بالفعل؟ هل هي تطبق في كل زمان ومكان؟ هل الشروط العمرية؟ في أسئلة كثيرة على الشروط العمرية، ليست سؤال واحد ولا سؤالين، في أحداث كثيرة وقعت تخالف تماما الشروط العمرية. عمر نفسه رضي الله تعالى عنه تعامل مع الجزية كمصلحة شرعية، لم يتعامل معها كقانون مثل الزكاة ما تغير ولا تبدل. في صلح مع البراجمة العرب معاوية رضي الله تعالى عنه شال الجزية 30 سنة عن الأرمن. الفقهاء في مجملهم يقولون الجزية سياسة شرعية للإمام أن يقدرها، أصلا ما لها تقدير. رأى الإمام رفعها لسياسة شرعية لمصلحة رفعها، هي ليست زي الزكاة ما يقدر يرفعها ولا يمكن أن يرفعها، ولذلك حددوا كيف تؤخذ، يعني حددوا يعني أحيانا كيف تؤخذ وأحيانا قالوا ترفع. فحتى موضوع الجزية اللي هو دائم يستدل على أن تؤخذ منهم الجزية، الجزية نفسه عمر رضي الله تعالى عنه ورد في أكثر من رواية أو أكثر من خبر أو أكثر من صلح، مرة من المرات استبدلها عمر بالزكاة، هم جاءوا قالوا ما نبي تعاملنا مثل المسلمين. أظني مسجلها عندي بالأوراق بعد. اي نعم، عاملنا مثلنا، خلنا مثلنا مثل المسلمين، اخذ منا زكاة. طبعا الزكاة اكثر عليكم، بس انتم يعني في النهاية لما تعاملهم بالزكاة، الزكاة تعرف ايش معنى الزكاة؟ الزكاة تؤخذ على الزروع والثمار واموالك التجارية ولا لا؟ يعني راح تاخذ منهم مبالغ كبيرة، وبعدين على الذكر والانثى، على الصغير والكبير، اي واحد له مال يتجر به عليه زكاة. يعني لا يمكن ان تقدر مقدار الجزية بالزكاة، فرق كبير جدا. قالوا ما نبي تعاملنا، قال ما هي مشكلة. معنى ذلك أن أصلا المسألة الجزية ليست مسألة يعني يمكن التغيير فيها والتبديل بحسب السياسة الشرعية والمصلحة الشرعية. فما أعتقد أنه يعني موضوع الشروط العمرية يعني يؤخذ بهذا الإطلاق الذي يذكر، لأني أعتقد أنه فيه تعارضات كثيرة جدا. اللي يبغى يبحث سيبحث وسيطول به البحث، سيجد صور كثيرة جدا من القرآن، السنة، الآثار، التعامل الدولي اللي كان في العهد الأموي والعباسي إلى آخره. ما أدري في سؤالك يا شيخ عبد الله، ترى يعني ما سجلته لذلك يمكن نسيت.
في المجتمعات الغربية
حنا رفضنا هذا الصورة، قلنا هاي صورة علمانية بحتة، وقلنا ما يمكن أن، لذلك بعض اللي كتبوا مثل نصر أبو زيد ومثل واحد نسيت اسمه، يعني هذول اللي ما جلسوا يبررون ولا يقولون بالتلفيق، قالوا شوفوا يا نظام علماني يا نظام اسلامي ما يمكن يلتقيان ابدا. ما ادري ان كان الجابري قاله ولا لا، بس اذكر نص كلام ابو زيد، نصر ابو زيد يقول لا يمكن ان تجتمع مواطنه بالمفهوم الغربي العلماني وحكم اسلامي، يا حكم اسلامي يا ما يمكن. طبعا هو لا يدعو للحكم الاسلامي، بس يقول يعني يرد انه انت بتتلفقون ما يمكن التلفيق، التلفيق ما يمكن. وقلنا لكم هذه الصورة مرفوضة، يعني مهما قيل في جمالها وتحريرها لعقل الإنسان والتعايش اللامحدود هذا، وأنه الجميع يصل سواء كان أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أخضر، مع أنها صورة فيما تبدو في الظاهر فعلا يعني فيها مساواة تامة، لكنها لا تتفق مع القانون الإسلامي. ذكرنا حنا حاولنا أنه ما هي مشكلة أن نتعامل بسلامة المعتقد أو صح، بس متى؟ وذكرنا لكم يعني بعض الضوابط المهمة اللي أعتقد أنه ضروري جدا أن تفهمها، لأنه إذا والله بتصير مثل الصورة الأولى ما يمكن تعيش، مهما كلمتنا عن عزة الإسلام ما يمكن تعيش. لأنه تعال شوف النموذج الإسلامي، بس النموذج الإسلامي يا أخوان لأنه لم يطبق عندك، لم يطبق. أنت إلى الآن، أنت إلى الآن ترى، أنا ما ودي أقول عبارات متشددة، أنت إلى الآن ما شفت النموذج اللي فعلا المبهر. انت شفت النموذج المبهر اللي هو اللي فعلا اللي هو نظام المواطنة اللامحدود، لكن هل رأيت انت، هل رأيت فعلا يعني سواء كمعرفة او كتطبيق، يعني كمعرفة كبحث في اظهار قيم الاسلام بشكل عميق جدا، او كتطبيق لهذه المعرفة واضح جدا؟ يعني في الصور، بس انها ليست هي مثل ما كانت السيادة للاسلام. ولذلك اعتقد انه يعني كما في حاجة للبحث، في حاجة اهم للفهم. يعني هل أنت إلى متى تبي تبحث؟ يعني اللي أزعجونك اليوم بموضوع الأسرة، تعامل الزوجة مع الزوج، ونحتاج بحوث. طيب إلى متى؟ أنتم لكم 50 سنة تقولون نبي بحوث،
والطفل وكيف يتعامل مع أبيه. إلى اليوم عندنا نسمع بالإخبارية اليوم والله المسألة تحتاج إلى بحث. طيب بالله عليك في عندك الآن 600 ألف بحث هي تقرأ غير هي تقرأ هي تفهم مضبوط. فما هو مشكلة أنت عندك يعني أنت عندك يعني تراث كبير جدا يعني يحتاج منك قبل أن والله تفكر في موضوع البحث هذا اللي أقلقنا كثير ومسوي مشاريع بحثية على إيش. أول شيء هل هناك في تدريب جيد في تقوية جيدة لأنه إنسان ما يعيش مناخ تبعي بحيث أنه يستطيع يفكر ويقرأ ويتأمل. ترى في النهاية لما يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لها دلالات عميقة يا أخي أنه مجرد الإنسان يكون عنده طاقة فكرية عالية قدرة عقلية متمرنة بشكل جيد فأنه قادر أن يفهم هذه الشريعة. الشريعة هذه ليست يعني عقد ترى اللي يظن أنها عسيرة على الفهم أو معقدة راح يقع في إشكاليات حتى عقدية. فما هي بالمشكلة ترى يعني كثرة بحوث وتعقيدات بقدر ما هل هالناس هذولي يقرون يفهمون صح يقرون والله يحاولون قدر الإمكان أنه ما يكون صراحة عنده أفكار مسبقة قبل أن يبدأ يفهم أفكار مسبقة تتحكم في رؤيته وما تستطيع تجعله موضوعي حتى في النظر. أما بالنسبة للرؤية اللامحدودة والصورة التعايش اللامحدود فأنا أقول لكم هذا أمر مرفوض. ما يمكن تلتقي النظرية الإسلامية بالنظرية اللامحدودة ما يمكن تلتقي. إذا التقت تلتقي في بعض الجزئيات والصور لكن هل يمكن اعتمادها كحكم كمنطلق؟ ما يمكن.
نوسع المجال. كان أحد عنده استفسار يا أخوانا وسؤال فيه عندي طلب لكن إذا ما في أحد أحلى إلى الشيخ أنس. لكن إذا أحد عنده استفسار من الأخوة الحاضرين حتى نتيح الفرصة في سؤال يا أخوان.
فيه على كلامك تعليق يتهم مارتن لوثر بأنه مسلم يتهم
وهو غير مسلم.
طبعا هو لم يعلن شيء ولم يقل شيء فلذلك ما تقدر تنسبه إلى الإسلام. ما أعلن شيء بس يتهم اتهامه. طيب ليش التهمة؟ التهمة جاءت بسبب أنه في القرن الخامس عشر الميلادي خلينا نعلل سبب هذه التهمة أو منين جاءت التهمة. في القرن الخامس عشر الميلادي والسادس عشر الميلادي انتشرت بشكل كبير جدا ترجمات القرآن الكريم. كان غير كذا كانت مطلوبة وكان فيه شغف جدا بهالترجمات. الترجمات هذه كان في حاجة إلى أنهم يبحثون عن خلاص لهذه السلطة الموجودة الحاكم ولا الكنيسة. فكانت هالترجمات هذه تساعد كل من يقرأها على مفهوم مثلا الإنسان في الإسلام لأنك في النهاية تقرأ قرآن فاستنبط يعني هذا السبب اللي أحيانا كما يقول الحضارة الأوروبية هي قائمة على مفاهيم إسلامية على بعض المفاهيم الإسلامية. فلذلك قيل أنه مارتن لوثر وغيره من الفلاسفة اللي كانوا يعيشون في ذلك العصر استطاعوا أن يضيفوا بالنسبة لموضوع الواجبات اللي هو الحقوق معتمدين في ذلك على نظرة الإسلام للإنسان. فقرأوا وفهموا أنه والله الإنسان له شيء آخر غير اللي عندنا أنه له قيمة مختلفة جدا عما نحن نتصور وبالتالي الإنسان ليس واجبات فقط. وحنا للأسف نقدم هالصورة هذه أن نقدم الإنسان عليه واجباته بس. إلى متى طيب؟ طيب وحقوق؟ حقوق ما عاد يدري وش حقوقه حتى لجوا يتكلمون في الحقوق للأسف الشديد يعني خاصة مثلا مواضيع الانتماء الوطني والوطنية أو الخطيب بيقعدنا كل الخطبة حقوق مثلا الحاكم على العين والرأس. طيب أيضا هي المسألة موازنة يا أخي الكريم. وأيضا لما فعلا الإنسان لا يعرف فعلا موضوع هذا الحق بالإضافة إلى الواجب ما في حياة متوازنة تصبح الحياة عرجة على رجل واحدة كما في واجبات. يعني أنت تبغاني إيش؟ تبغاني بس فقط أنفذ واجبات؟ ما يمكن يا أخي ولا يمكن تسير الحياة إلا فعلا بينها النظرية يعني حق واجب سواء مع مسلم سواء مع غير مسلم سواء مع مسلم مخالف لابد. حنا حددنا لك قلنا لك في شيء اسمه حقوق ضرورية ما يمكن أن تتنازل يعني ما يمكن حتى لو أنت قوي حتى لو أنت الحكم بيدك حتى لو أنت تحكم العالم من المحيط إلى الخليج يعني تحكم كل القارات الخمس في حقوق ضرورية لا بد أن تعطى للجميع مهما كانت قوتك مهما كانت كثرتك. لأنه إذا تقول الحقوق والله حسب القوة والضعف معناته الإسلام قاعد يتعامل مع الحقوق كأشياء مادية نفعية مصالح. هذه صراحة تهمة للإسلام وأنا أعتقد أنه هذه مرفوضة جدا أن الإسلام يتعامل والله بالحقوق بحسب قوته وضعفه. يعني إذا صار قوي أعطاء إذا صار ضعيف أعطاك ولا صار قوي حرمك مو صحيح. وحددناها حنا قلنا فيها حدود دنيا يعني فيها حدود معينة يجب أن تفهم هذه الحقوق بحيث أنه في أشياء كثيرة أو زائدة عن الحقوق الضرورية هي التي تدخل فيها الحاجة والمصلحة. وضربنا لكم مثال وعلقنا على كلام الغزالي، قلنا كلامه غير مقبول كونه والله كانوا اليهود والنصارى يعملون عند المسلمين أو العكس، بس كان في حاجة مي بالمسألة حقي. الحق فيما يتعلق بالحماية، بالعرض، بالمال، بالأشياء التي حددناها أو ضبطناها بالكليات الخمس. طبعا أنا أعتقد أن هذا فيه صعوبة، يعني أنه يعني يمكن أن يفهم على وجه واضح، لكن في النهاية كيف تضبط هالأمور؟ يعني موضوع الحقوق تخلي سايب كذا، يعني كل واحد يفهم على كيفه؟ لا. فأنا أقول لكم لما تضبطها بموضوع الضروريات، الضروريات أصلا جاءت لإقامة الحياة، أصل الحياة. نعم.
في أحد عنده السؤال يا أخوان؟ ولا
الدكتور زياد البدوي من منطقة تبوك، جامعة تبوك. بعد إذن سعادة الدكتور، في زي الولايات المتحدة الأمريكية تفرض الضرائب بالنسبة للمبيعات وبالنسبة للأشياء الأخرى، ما أدري هل هي نقارنها بمتائل الزكاة في 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 الدين الإسلامي طال عمرك؟
يعني تبغى تسأل أنت هل الضريبة مثل الزكاة؟
إيه نعم.
طيب كم يأخذون في أمريكا الضريبة؟ طيب كم يروح من راتب المواطن الأمريكي ضريبة كضريبة؟ أول شيء الضريبة في أمريكا هي الميزانية الأمريكية، يعني هي اللي قاعدين يعيشون عليها. يعني الزكاة عندنا تعطى لثمانية أصناف معروفة، ما كل المجتمع يأخذ الزكاة، إنما عندك ثمان. لذلك يعني الزكاة عندك لها مقصد غير المقصد الضريبي، مختلف تماما، كان أحد مقاصد هذه والله تمثل ميزانية الدولة. ما تشوفهم اعترضوا عليهم لما قالوا 750 مليار دولار الكونغرس كان فيه معارضات في البداية ولا لا؟ لأنها راح تأخذ من الخزينة الأمريكية اللي هو كلهم دافعينها، دافعين الضرائب، يعني التمويل جاي. يعني المواطن الأمريكي قاعد ينقذ البزنسمان هذا اللي في البنك، يعني حتى الصورة صورة بشعة جدا ولا لا؟ أنه أنا المواطن الأمريكي اللي قاعد أدفع ضريبة، هذه الضريبة راح أستنقذ بها من؟ أستنقذ بها الآي بي جي، هذه الشركة الجروب الأمريكية، هذه التأمين، وراح أي نعم. يعني قاعد أن تستنقذ اللي هم مدراء البنوك التنفيذيين اللي أحيانا تصل مكافأة الواحد منهم بالسنة 35 مليون دولار، فأنت يعني مال في الضريبة يدفع لأجل استنقاذ فئات خاصة. صورة بشعة جدا، ولا يمكن أن تقارب صورة الزكاة اللي هي كلها تكافل ورحمة بالضعيف، وفيها وضوح جدا أنه يجب أن يكون هذا المال بين الفقراء والأغنياء وليس عند فئة من الأغنياء. ولذلك بعض اللي يبحثون عندهم، بعض اللي يبحثون عندهم قالوا والله الزكاة حقيقة موضوع، يعني حنا ما قدمنا الزكاة بشكل جيد، يعني حنا ما قدمنا صورة الزكاة، مثل ما عندنا مشكلة الاقتصاد الإسلامي الآن اللي تنقصه شوي رؤية واضحة. حين ما هو عندك الاقتصاد الآن اليوم اللي هو المصرفية الإسلامية اللي تتمنى صراحة اللي اخترعوا المشتقات المالية يقعدون ينظرون في مصرفية الإسلامية كيف تشتغل. هالعقول الجبارة هذه هي اللي ممكن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر وفي رواية الفاسق. يا أخي العقول اللي أنتجت هالمشتقات، هالمشتقات الظالمة طبعا اللي فيها النكبة اللي صارت هذه، ممكن لو تنظر والله في الشريعة تطلع شيء، ما هو والله إعجابا بس بقدر ما أنا ناس يعني لديها صراحة من المواهب العقلية المكتسبة من خلال أحيانا المناخ اللي يعيشون فيه، أن تستطيع والله تنتج، تستطيع تفكر. طيب حنا ليه ما قدمنا الرؤية بشكل جيد؟ ليه طيب ما يمثل التعامل المصرف الإسلامي الحقيقي اللي يقصده الشرع إلا واحد نسبة ضئيلة في البنوك الإسلامية، اللي عقود المشاركة، اللي عقود يعني ممكن تدخل بها الإيجار المنتهي بالتمليك، اللي يعني تقريبا عقود حقيقية ليست مبنية على تمويل وبينهم سلعة وما بين النقد والنقد يعني تراج هذه السلعة. ففرق صراحة كبير جدا بموضوع الضريبة والزكاة لا يقارن. هذا فرق واحد اللي ذكرته أنا، ما أدري كان في مين اللي يدفع هنا قصدك؟ عندنا هنا يعني ما يطلب منه من رسوم يحطها في بند الزكاة عنده. طيب عندك أنت محددة الزكاة بأصناف ثمانية، يعني ما تقدر تطلع عنها. لا هو يسأل عن أنت كمواطن، أنت كمواطن طلبوا منك ضريبة رسوم. لا 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 لا, لا أنا أقصد أنت جيت الآن عند جاك البلدية قال نبيك تدفع رسم، هو يعتبر أنه ضريبة هذه وحرام ما تجوز، يقول أدفعها من باب الزكاة اللي عندي أنا، مو بالدولة، أنا كشخص أدفع من مالي الزكاة لها الضرائب ولا ما أقصد الدولة. أنا أعرف أن الدولة عندها إيه، لا ما لا 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 يا أخي، ما مصارف الزكاة واضحة يعني، أقصد أنها مصارف محددة، ما بدفع للبلدية. لا هو يمكن، هو يمكن يشعر أنه هذا ظلم صح، بس عاد مو بروح والله أخرب باب الزكاة عشان أصلح وضع البلدية. يعني عموما إذا في ضرائب ظالمة يعني فيه إشكال.
نعاود يا أخوان بعد العشاء، ويكون مع الشيخ أنس إن شاء الله تعقيب بسيط، وإن كان هناك أسئلة من الإخوة حول الموضوع.
أسمع تعليقه إذا الآن.